الاب والابن، عشان كده مستوجب السجود بالضبط زي ما الاب مستوجب السجود وزي ما الابن مستوجب السجود، عشان كده بنقول نسجد له مع الاب والابن. وبنشوف اثباتات كتيره، يعني مثلا حنانيا وسفيرة لما كذبوا بطرس قال لهم ايه؟ انتوا كذبتم على الله على الروح القدس. اذا الله هو الروح القدس، قال لهم انتوا ما كذبتوش عليا لكن كذبتم على الروح القدس، كذبتم على الله. والمسيح لما ارسل التلاميذ بعد القيامة بتاعته قال اذهبوا وتلمذوا كل الامم وعمدوهم اسم الاب والابن والروح القدس، ثلاثة أقانيم متساوية. الروح القدس يقول عنه المسيح يرشدكم إلى جميع الحق، ولا أحد يمتلك كل الحق إلا الله. إذن الروح القدس هو الله. بولس الرسول يقول عن الروح القدس يفحص كل شيء حتى أعماق الله. طب ومحدش يعرف أعماق الله إلا الله ذاته. إذن هو ده إيماننا أن الروح القدس هو الله. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن. طب عمل الروح القدس إيه؟ نقول الناطق في الأنبياء، وده التعبيرات اللي شفناها في خلال العهد القديم كله، ان الانبياء كلهم كانوا بيتكلموا بنطق الروح القدس، يقول وحل علي روح الرب، زي ارميا مثلا، ان لما حل عليه الروح القدس روح ربنا ابتدى يتكلم بالنبوة، وكان روح الرب على فلان. سفر الأعمال الرسل كله هو عبارة عن تسجيل لأعمال الروح القدس في الرسل، إزاي الروح القدس نطق في بطرس الرسول فخلى فيه 5000 واحد يأمنوا، إزاي الروح القدس نطق في استفانوس لأنه كان ممتلئا من الروح القدس، إزاي الروح القدس نطق في بولس لما كان بيخش في المجامع ويقوم برحلاته التبشيرية. فعشان كده الروح القدس نطق في الأنبياء كلهم. بينقلنا النقطة مهمة جدا، إذا كان الروح القدس كان ينطق في الأنبياء وفي الرسل في بداية الكنيسة، طب الروح القدس اليوم بيعمل إيه فينا؟ وده اللي يهمنا. لو طلعنا مع بعض صفحة 256 صفحة 256 ماذا يمكن أن يعني لنا الروح القدس اليوم؟ نسمع بين من يعملون في مجال الكهرباء ما يسمى بالطاقة الكهربائية للمنزل. كثيرا ما نقرأ في الجرائد عن سؤال مطروح، هل منزلك متصل بطاقة كافية لتشغيل جميع ما تحتاجه لمعيشة كافية عشان تقدر تشغل السخان والبوتاجاز والميكروويف والتلاجة؟ لازم يبقى لك طاقة كهربائية كافية عشان تقدر تشغل كل الآلات اللي عندك. لو ما عندكش الطاقة الكافية ما تقدرش تشغل كل الآلات، فلازم يبقى عندك، يعني مثلا ما يركبوا جهاز تكييف يغيروا العداد يخلوه 40 أمبير. ليه؟ عشان يبقى عنده مقدرة من الطاقة تشغله الجهاز ده، لأن لو ما عملش ال 40 أمبير كله هيولع هيتحرق مش هيستحمل. ما تحتاجه لمعيشة كافية تفي بالمراد، إن لم يكن فأنت باستمرار تحرق المنصهر، المنصهر اللي هو الفيوز، لما الحمل يزيد على بتاع الكهرباء تبص تلاقوا السلك الرفيع ده ايه حرق اتقطع فالكهرباء كلها تطفي. عندما تضع احمالا ثقيلة جدا على طاقة البيت ان نفس الامر يحدث في حياتنا الشخصية. تفكر في احتياجاتك الهائلة الثقيلة الملقاة على عاتقك، ليه احتياجات مادية ونفسية واجتماعية وروحية. يبقى الانسان مضغوط باحتياجات كتيرة، لو ما عندوش الطاقة الكافية عشان يشغل كل احتياجاته يتحرق. قوتنا الشخصية، كل يوم نفكر في القوة التي نحتاجها لنواجه المشاكل العديدة وتجارب الحياة والإحباطات والقلق. تفكر في القوة الداخلية التي نحتاجها حتى نكون على مستوى التوائم مع ضغوط الحياة اليومية. إن لم يكن لنا قوة داخلية كافية فنحن نحرق المنصهر، نحن نحرق أهم ما فينا، نحن نتمزق. إنها علامة الإحباط وعدم الموائمة لمواجهة احتياجات الحياة. فلازم يبقى عندك سبلاي من الطاقة الكهربائية اللي تقدر تكفي مواجهة كل احتياجاتك. الطاقة الكهربائية بقى هي الروح القدس عشان تقدر تواجه كل الضغوط اللي موجودة في حياتك. ان روح الله الذي اقتحم البشرية يوم 50 الذي منح الرسل القوة الداخلية، مش قوة العضلات قوة خارجية، لا، منحهم قوة داخلية لمواجهة جميع الضغوط الخارجية بالانتصار. ان نفس الروح القدس متاح لنا اليوم. المسيح وعد تنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وهذا الوعد موجه لنا نحن ايضا اليوم كما كان موجها للرسل الاولانيين. اذ اردنا نصيحة يمكن ان نقدمها للناس الذين بلغوا نهاية المطاف في امكانياتهم، يعني خلاص مش قادرين. كل الناس دلوقتي تقول مش قادر مش قادر، لا قادر اواجه خطاياي، ولا قادر اواجه احتياجاتي، ولا قادر اواجه الضغوط اللي حواليا، ولا قادر اواجه احتياجات الناس ولا مشاكل الناس. كل واحد دلوقتي بقى كلمة مش قادر. اللي بلغ نهاية المطاف بقى وحس انه مش قادر، هي ان يحاولوا باكثر جهد. لما واحد يقول مش قادر الناس من خيبتها تقول له ايه؟ حاول. طب انا جبت اخري، ده هو لو حاول وهو جايب اخره يحصل ايه؟ هينفجر. انهم فعلا قد استنفذوا كل طاقتهم وهم ليسوا في حاجة الى مزيد من الجهد. انت مش محتاج لمزيد من الجهد، مش محتاج لمزيد من المحاولة. امال انا محتاج لايه؟ ولكن الى مزيد من المصادر اللي تديني قوة، اللي تديني طاقة. انا مش محتاج ابذل جهد اكتر، لكن محتاج ان انا اتملي اكتر. ليس الاحتياج الى مزيد من الضغط على دواسة البنزين، ولكن الى مزيد من البنزين في مستودع الوقود. يعني لو عربيتك ما فيهاش بنزين وقعدت تدوس بكل تقل جسمك على دواسة البنزين عمرك ما هتمشي. انت محتاج تفول، مش محتاج انك تدوس اكتر وتشد على رجلك اكتر على دواسة البنزين. الى مزيد من القوة، هذه هي القوة التي جعلها الله ميسرة لنا في الروح القدس. طب القوة دي جبها منين؟ سأل الطفل أباها ذات يوم، قالوا لي اليوم في مدارس الأحد أن الروح القدس يأتي ويعيش فينا، كيف يمكن أن أعرف أن الروح القدس داخلي؟ فكر الأب لحظة ثم قال لها، هل تتذكرين ما حدث أثناء عودتنا مع من الكنيسة إلى المنزل هذا الصباح؟ فقالت له: هل تقصد إطار السيارة عندما أصيب وفرغ من الهواء؟ أجابها الوالد: نعم، إن هذا الإطار المفرغ قد يساعد على إجابة سؤالك. يمكن للهواء داخل الإطار أن يحمل ثقل عربة صغيرة أو عربة نقل أو طائرة هابطة إلى الأرض، لأنه منفوخ جواه هواء مليان، يقدر يشيل حمل تقيل جدا. الطيارة دي اللي وزنها عدة أطنان محمولة على عجلات كاوتش بس منفوخة هواء، الهواء هي اللي شايلها. أنت لا تستطيعين أن تري الهواء، ولكن تعلمين أنه هناك لأنك ترين تأثيره وما يحمله. هكذا نحن لحد ما مثل هذا الإطار، عندما يكون الروح القدس داخلنا، نكون منفوخين بالروح القدس، نكون أقوياء قادرين أن نحتفظ بإيماننا حتى لو لازم أن نحتمل صعوبات جمة. ولكن بدون ما يكون الهوى جوانا، فإن حياتنا تكون خاوية روحيا وفارغة ومائتة. عشان كده ما بنقدرش نمشي وبنقعد نجرجر في نفسينا ونزق في نفسينا في الحياة. فالروح القدس ده روح قوة اللي احنا محتاجينه النهاردة. يخبرنا العلماء انه يوجد ضغط على كل بوصة مربعة من جسمنا مقداره 15 رطل، يعني حوالي 7 كيلو. وتستطيع اجسادنا احتمال هذا الضغط. ليه؟ لانه يوجد ضغط داخلي يدفع ويقاوم الضغط الخارجي، وهذا يحدث تساوي وتوازن بين الضغطين. كم من ضغط أقوى يضغط بشدة على أذهاننا وأنفسنا كل يوم، كم من خطية، كم من حزن، كم من تجربة، كم من أسى، كم من صعوبة، كم من مخاوف، كم من قلق. كيف يمكننا أن نقاوم هذا الضغط الخارجي بدون قوة داخلية تلك التي يمدنا بها الروح القدس؟ فلا تعجب إذا من المرنم عندما يصرخ: روحك القدوس لا تنزعه مني. وكأنه بيقول لربنا: خد أي حاجة مني يا رب، لكن المهم إلا روحك القدوس، لأن روحك القدوس ده هو اللي يساعدني أن أنا أتحمل كل الضغوطات الخارجية اللي جاية عليا. طالما موجود في روح الله، فكل وحشة وكآبة ودمار يمكن على الأقل احتماله. أما إن فارقنا هذا الروح فقد مضت معه كل تقوية، لا نور يرشد ولا صوت يعطي معنى للحياة ولا يد لتضبط وتثبت وتهدي. فعشان كده احنا محتاجين للروح القدس النهاردة علشان يقدر يدينا ان احنا نحتمل. برضك بيتكلم عن الروح القدس ان هو الموقظ او المنبه لصح الانسان وينبه الانسان لخطورة الموقف. عشان كده يقول المسيح: متى جاء الروح يبكت. عشان كده عمله انه مبكت. مبكت يعني يصح الانسان. لما تبقى الانسان حياته مليانة فراغ بسبب الخطية او اهمال او انه بينتقد الاخرين او بيشتهي، يجي الروح القدس كده يخبط عليه: خد بالك، اصحى. فالروح القدس هو روح المنقذ المنبه لكل انسان فينا يبكت. الروح القدس هو اللي يقدر يطرد كل روح للنجاسة. الروح النجس اللي جوايا ما يقدرش يطلعه إلا روح الله القدوس، فيخلق فيا طبيعة جديدة، يبقى لي جنس جديد، فكر جديد وقلب جديد ومشاعر جديدة ورغبات جديدة. نقطة مهمة برضك لازم نعرفها عن الروح القدس موضوع التجديف على الروح القدس. التجديف ده هو عبارة عن موقف دائم ومحدد من جوه الإنسان طول حياة الإنسان تجاه الروح القدس، إن الموقف ده تملي يقول للروح التجديف مش مجرد كلمة أو فعل بعمله. ساعات واحد كده مثلا تيجي على فكره حاجة وحشة يقول لك أنا جدفت على ربنا، لا التجديف مش كلمة، أو يعمل عمل تصرف وحش يقول لك أنا جدفت على ربنا، لا التجديف ده موقف دائم، رفض دائم مستمر لعمل الروح في حياتي، مش في فعل ولا في لحظة ولا في انفعال. لما ياما الناس مثلا وهي متضايقة اهانت ربنا او شتمت ربنا مثلا يقول لك ده انا جدفت على ربنا.
ده في تبكيت للروح وانت قبلت وتبت وندمت، لا ده مش تجديف. التجديف ده موقف دائم، رفض دائم مستمر انك تتوب، واذا ما توبتش يبقى ما فيش غفران. هو ده
التجديف على الروح القدس، لان عمل الروح القدس انه يتوب. انا عمال اقول للروح القدس باستمرار لا يبقى مش هتوب، واذا ما توبتش يبقى ما فيش غفران. ازاي نقبل الروح القدس باستمرار في حياتنا؟ ده اللي قاله بطرس الرسول في الوعظة الأولانية بتاعته في سفر الأعمال، لما سألوه ماذا نعمل قال لهم ايه؟ توبوا وليعتمد كل واحد منكم فتقبلوا عطية الله. ثلاث كلمات، توبوا وليعتمد فتقبلوا. توبوا يعني فعل رجوع، ان انا ما اقولش للروح لا، دي اول خطوه. ان انا ما اقولش للروح لا حتى لو كان بيبكت. تاني خطوه وليعتمد. المعموديه دي اللي هي يقصد بيها كل ممارسه الاسرار ووصايه النعمه، من تناول وتوبه واعتراف وميرون ومعموديه ومسحه مرضى وصلاة وصوم وخدمة، كل الممارسات الروحية وكل الأسرار. عشان تقبل الروح القدس أول حاجة أنك يبقى عندك توبة، تاني حاجة وصاية النعمة فتقبل الروح القدس. تقول لي إزاي أقبل الروح القدس؟ هقول لك أول حاجة ونمرة واحد أنك تتوب، تاني حاجة أنك تمارس الأسرار ووصاية النعمة فتقبل الروح. عشان كده في ثلاث مواقف من الروح القدس. في ناس يقولوا ولا سمعنا انه يوجد روح قدس، ما نعرفش حاجة عن الروح، وللأسف نسبة كبيرة جدا منا ما لهاش علاقة بالروح القدس، ما تتعاملش معاه. ولا سمعنا انه يوجد روح قدس زي ما قالوا بتوع كورنثوس لبولس الرسول. نسبة تانية كويسة يقول اقبلوا الروح، قبلت الروح، موقفها إيجابي تجاه الروح، ومش بس قبلته لكن كمان الآية التانية امتلئوا بالروح، اتملت مش بس مجرد قبول لكن اتملت من الروح. درجة التالتة اضرموا الروح، مش بس قبلت واتملت لكن الروح كمان مشتعل عشان كده يفيض على الآخرين. ده الموقف الإيجابي. موقف السلبي يقول لا تحزنوا الروح. واحد لما يعمل خطية ويفضل مصر عليها الروح كده يحزن جواه، تمادى في الخطية يقول لا تطفئوا الروح، الروح ينطفي. يتمادى في الخطية يقول لا تحتقروا الروح، مش بس مطفي الروح جواه لكن كمان ده يحتقر كل ما هو روحي وكل ما يدعو للاشتعال بالروح القدس. يتريق بقى، مش بس ما بيتمليش لا، يتريق كمان على الروح القدس وعمل الروح القدس. لا تحتقر الروح. فالموقف الإيجابي اقبلوا، امتلئوا، اضرموا. الموقف السلبي لا تحزنوا احزان الروح، اطفاء الروح، وبعدين احتقار الروح. ازاي اقتني باستمرار روح ربنا في حياتي؟ مش بس اقبله، لكن افضل مقتني باستمرار. اقتناء المستمر للروح زي ما بيقول كده عن الكنيسة الاولى لما كانت مستنية موعد الروح القدس، يقول كانوا يواظبون على الصلاة والطلبة. يواظبون يعني عملية ايه؟ مستمرة، في مواظبة، في انتظام، ان انا بصلي وبطلب الروح القدس ده باستمرار. ايها الملك السمائي المعذي روح الحق، هلما تفضل وحل فيا. في مواظبة، مش حسب ما بفضى او حسب ما بيجي لي مزاج، لكن بطلب الروح. والروح ده زي الطفل، مجرد ما تقول له تعالى هلما تفضل يجي على طول، بسيط جدا، لان هو ده اشتياقه انه يسكن فينا. عشان كده هدف كل الحياة المسيحية وكل الممارسات الروحية اللي بنعملها في حياتنا الروحية هو ان نقتني الروح القدس. خدوا بالكم الحتة دي، هدفنا من كل حاجة بنعملها ان نقتني الروح القدس. هدفك ايه من الصيام؟ مش عشان انك تصوم، الصوم مش هدف في حد ذاته. هدفك ايه النهاردة من انك جاي اجتماع الصلاة؟ الصلاة مش هدف في حد ذاته. هدفك ايه من الخدمة؟ الخدمة مش هدف. لكن هدفي من الصوم ومن الصلاة ومن الخدمة ومن قرايتي في الكتاب المقدس ومن الخلوة ومن كل اللي انا بعمله في الحياة الروحية هو اني اقتني الروح القدس، اتملي بالروح القدس. لازم الحتة دي تبقى واضحة في ذهننا. الصوم والصلاة مش اهداف لكن وسائط. مش هدف ان انا ابقى مصلي، ولا هدف ان انا ابقى صوام، مش سكورز بتتسجل لي، لكن هدف من كل الحياة الروحية ان انا اقتني نعمة الروح القدس جوايا. يسموه بالالماني وبالانجليزي القديم هولي جوست، وكلمة جوست قريبة من كلمة جست. جست يعني ضيف، فيسموا الروح القدس الضيف المقدس اللي عايز الناس كلها تستضيفه في داخلها. والضيف المقدس ده لما بيجي، بيجي محمل بهدايا، بثمار اللي هي ثمار الروح: محبة، فرح، سلام، وداعة، لطف، طول أناة، تعفف. بيجي ومعاه الهدايا بتاعته، الثمار بتاعته. فهو ده إيماننا في الروح القدس. نعم، نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء. وبعدين بنكمل في قانون إيماننا: وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية. في صفحة 264 ايه أهمية ان انا بعلن إيماني بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية؟ ده شيء مهم، ان انا بصدق في كنيسة. بيحكي كده، بيقول: منذ زمن مضى رسم احد الفنانين صورة تصف جماعة من الناس وهم يسيرون بجوار كاتدرائية عظيمة، مبناها فخم وشكلها من منتهى الروعة والجمال. لكن كل واحد من اللي ماشي جنب الكاتدرائية ماشي وعينه بص على الأرض، على الرصيف في الشارع، والأكتاف منحنية
من كتر التقل اللي شايلاه. تعبر عن مدى الكآبة والحزن الذي يعيشه هؤلاء الناس. بصين لتحت هم منحنيين، كل واحد في الصورة يبدو كما لو كان يحمل ضغوطا وقلاقل تعبر عن عناء الحياة المعاصرة، كما يبدو كل واحد وهو مستغرق في مشاكل لا حل لها، لدرجة انه ولا واحد يشعر بالآخر الذي بجواره، محدش حاسس باللي جنبه، كل واحد حط وشه في الأرض وماشي محني. وأيضا منظر الرصيف الشارع يعبر عن اليأس الذي لا رجاء فيه على الإطلاق، كل واحد باصص تحته وخلاص. ومع ذلك فقد كان يوجد على رصيف الشارع وعلى الدرجات الصاعدة إلى الكاتدرائية السلالم بتاعتها الشخص المهتم بها، الراعي بتاعها، وكان جاثما على سلم وهو يسأل الراعي، البواب يعني أو القايم بتاع الكنيسة دي بيسأل الراعي، ما إذ كانت عظة اليوم المعلق الإعلان عنها هي صحيحة. البواب بيقول له، بيسأل الراعي، الموضوع اللي انت كاتبه في الإعلان ده صح هتقوله؟ كان الإعلان مكتوب فيه عنوان العظة: ارفع عينيك إلى فوق. حطت اليافطة دي مكتوب عليها ارفع عينيك إلى فوق، الناس كلها منحنية وعملت بص لتحت. وكان هذا العنوان محاطا بصورة فخمة للكاتدرائية، منظر الجميل الرائع بتاعها، وتظهر أبوابها مفتوحة وتمثال المسيح ويداه مفتوحتان تدعو الكل، والمذبح الملوكي في خلفية الصورة، وسرب من الطيور يحلق إلى أعلى. إن التضاد والاختلاف في هذه الصورة لمثير حقا. هذه الوجوه الكثيرة الحزينة والتي تسير بجوار باب الكاتدرائية المفتوح لم تشغل نفسها بالنظر إلى أعلى بدل من التطلع المستمر إلى أسفل. ربما لو نظرت إلى فوق لوجدت لنفسها الرجاء والشجاعة. الكنيسة تظهر وهي تدعو العالم لرفع عينيه إلى الله إلى فوق، والعالم يظهر وهو يسير بجوار الكاتدرائية وهو لا يكترس، مش حاسس بيها. هو ده واقع الناس دلوقتي، كنايس مالية الدنيا لكن الناس بصل تحت، محدش قادر يرفع ليرى منظر جمال الكنيسة، مش بس المبنى، لكن لا، في حاجة أعمق من المبنى. في قانون الإيمان النقاوي نحن نعترف أنه بدلا من أن نتجاهل الكنيسة نحن نؤمن بحرارة وحماس بها، أؤمن بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية. عشان كده معنى الكنيسة لازم يبقى واضح في حياتي، ان الكنيسة هي ايدين المسيح اللي مفتوحة، ان الكنيسة هي المذبح الملوكي اللي بيقدم للغفران عليه، ان الكنيسة هي الطيور المحلقة في السماء، ان الكنيسة هي في روعتها وفخامتها. هو ده اللي انا بؤمن بيه، وده اللي لازم اعلنه في ايماني تجاه الكنيسة، مش الكنيسة اللي هي شوية مشاكل او بنعدي عليها كل يوم واحنا ما زلنا منحنيين وبصين لتحت، لكن الكنيسه اللي بتساعدنا ان احنا نرفع عينينا لفوق. بيحط صفات الكنيسه دي انها كنيسه واحده، وده فعلا ايام قانون النقاوي كانت كنيسه واحده، مش اراده الله ولا مشيئه الله موضوع الطوائف ده ابدا، الطوائف ده احنا اللي عملناه، لكن الكنيسة هي واحدة، ووحدتها في ان كلها هدفها شخص المسيح. صحيح الأرثوذكسية لم تحذف شيء ولم تضف شيء على الكنيسة الاولى كنيسة الرسل، عشان كده هي الكنيسة اللي ماشية من ايام الاباء، لا زودت ولا نقصت، بعكس الناس التانية اللي أضافت من عندها آرائها ورغباتها وتطلعاتها ومفاهيمها. لكن احنا كلنا بنتطلع الى الوقت اللي ترجع فيه الكنيسة انها تكون كنيسة واحدة، لكن على الاقل ان هدف الطوائف كلها لازم يبقى هو شخص مين؟ المسيح، عشان تبقى كنيسة واحدة مقدسة. تاني صفة، المسيح قدس الكنيسة زي ما بيقول في أفسس، لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. هي مش بس فقط مقدسة، لكن هي مقدسة لكي ما تقدس الذين فيها، عشان تجعلنا مقدسين، إنها تنظفنا وإنها تملانا من روح الله، تقبل خطايانا وتقدمها على مذبح الغفران وتملانا من روح الله فنحيا حياة القداسة. جامعة يعني تجمع الكل في المسيح، مفيش يهودي وأممي بربري ثكيسي عبد حر رجل امرأة، الكل واحد في المسيح. رسولية يعني مبنية على أساس الرسل، على إيمان الرسل، أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني بيعتي. عشان كده احنا كنيستنا الأرثوذكسية مبنية على الخلافة الرسولية، أن الرسل سلموا الأسقفة والأسقفة يسلموا الأسقفة اللي وراهم بوضع اليد، بوضع اليد زي ما بولس الرسول بيقول لتيموساوس لا تهمل الموهبة التي فيك بوضع اليد. مش أي واحد يحب أن هو يبقى ليدر أو يبقى راعي أو يبقى كاهن يقول ان انا بقيت كاهن، لكن لازم في وضع يد. ايه هي الكنيسة وايه مفهوم الكنيسة؟ هل الكنيسة هي المبنى؟ زمان الله كان بيسكن في خيمة وسط خيام الشعب، وبعدين تطور الموضوع الى الهيكل اللي بناه سليمان. لكن سليمان وهو بيدشن الهيكل تكلم كده وكأنه بيناجي ربنا أو بيتكلم على فم ربنا، بيقول هل يسكن الله حقا مع الإنسان؟ وذا سماء السماوات لا تسع، هل ممكن الله يسكن في مبنى؟ هل الله يحتاج إلى المبنى؟ فوقع الأمر مش ربنا اللي محتاج للمبنى، لكن إحنا اللي محتاجين للمبنى. الله موجود في كل مكان وفي كل زمان، موجود في الشارع وفي الشغل وفي البيت وفي الأماكن المخصصة للعبادة بتاعته، وموجود الصبح وظهر وليل في كل مكان وفي كل زمان. لكن احنا محتاجين، مش هو اللي محتاج، ان احنا نقدس له جزء من المكان وجزء من الزمان. عشان كده بالرغم انه ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل، تقدر تصلي في كل وقت، لكن لازم يبقى لك جزء مخصص من الوقت بتصلي فيه. تقدر تصلي في اي مكان، لكن لازم يبقى لك مكان مخصص تصلي فيه. فاحنا اللي محتاجين، مش ربنا اللي محتاج. فالمكان اللي انا بخصصه لربنا او الزمان اللي انا بخصصه لربنا ده انا محتاجه عشان اعلن تقديس الكل من خلال الجزء. اذا ما تعلمتش اخصص الجزء الى الله لن استطيع ان اخصص الكل، ودي الخدعة اللي بيحطها لنا الشيطان. تقدر تصلي في اي وقت؟ لا، مش هتقدر تصلي في اي وقت اذا ما كنتش ملتزم بانك تحدد وقت كل يوم تصلي فيه الرب. يقول لك طب ما تصلي في اي مكان. تقدر تصلي في اي مكان، لكن مش هتقدر تصلي في اي مكان اما كنتش ملتزم بمكان معين. وهو ده اهمية قانون الصلاة، اهمية مجيئنا في الكنيسة. واحد يقول طب ما انا اقدر اصلي في البيت. تقدر تصلي في البيت، بس مش هتقدر تصلي في البيت اذا ما كنتش بتصلي فين؟ في الكنيسه وملتزم بيها. اذا ما تعلمت الصلاة الاجبية والتزامك بالاجبية تقول لي ممكن يعني لازم يعني اصلي بالاجبية. اذا ما كنتش ملتزم بقانونك مش هتقدر تصلي. وده اللي بيحصل. الناس اللي ملهاش قانون تبص تلاقي تمر اوقات كتيرة ما يصلوش ايام وهو مش دريان ويقول لك انا ممكن اصلي في اي وقت. ممكن تصلي في اي وقت. لكن ما كانش في حاجة مخصصة لله في المكان والزمان لن تستطيع ان تبقى كل حياتك سواء الابعاد المكانية او الزمنية مخصصة لله. بيحكي قصة لطيفة جات لهم واحدة ست كده سألتهم هل رئيس الجمهورية هيحضر بكرة القداس؟ فجاوبها جواب لطيف قوي قال أنا مش عارف كان هيجي ولا مش هيجي، لكن في حاجة واحدة أنا متأكد منها، إن الله موجود سواء جه أو ما جاش. ودي المصيبة الكبيرة اللي احنا بنعملها. واحد يقول لك هو أنبى فلان هيصلي القداس النهاردة هيتكلم النهاردة، ولا ابونا فلان ولا الخادم الفلاني. يا دي الخيبة القوية. انت جاي تشوف رئيس الجمهورية، جاي تشوف أنبى فلان وأنبى علان، ولا جاي عشان تتقابل مع ربنا؟ يعني شوفوا أهمية قانون الإيمان بتاعنا لو احنا فهمناه، أهمية ان انا اؤمن بكنيسة عشان ارفع عيني لفوق واخصص الكنيسة دي عشان اقدر اخصص الكل في المكان والزمان، عشان اعرف ان الله موجود جاي لملاقاته. المسيح حل بيننا، خيم بيننا، كلمة صار جسدا وحل بيننا. الكلمة اليونانية الحل بيننا أسكينون، أسكينون يعني سكن. الشمامسة اللي بيحفظ التسبيحة يقول تي اسكيني، القبة أو الخيمة اللي عملها موسى تي اسكيني، سئيتو موتي إيروس. يعني فعلا المسيح خيم بيننا، حل بيننا، سكن في وسطينا. كنيسة مش بس المبنى، لكن كنيسة الشعب، اجتماع المؤمنين مع الله. الشعب نفسه يتحول الى كنيسة، لان الله مش بس يسكن في المبنى، لا ده الله يجي يسكن في الشعب، الانسان نفسه. عشان كده بيقول الرسول لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. ما هي دي كنيسة، كلمة المسيح موجودة في الكنيسة. ولما أنا كلمة المسيح تحل فيا وتسكن فيا وتستقر فيا أبقى كنيسة. وده اللي في رايات كتيرة من بولس وبطرس بيتكلموا عن الكنيسة، كونوا أنتم حجارة حية، مش حجارة ميتة، مش حجارة جماد. كل واحد فينا حجر حي في هيكل الله. المسيح هو حجر الزاوية، لكن أنا حجر حي، من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل إله الحي. فالكنيسة اجتماع الله مع المؤمنين، الكنيسة هي جسد المسيح. وده اللي بيتكلم فيه باستفاضة في صفحة 272، الكنيسة جسد المسيح. آخر الصفحة تحت خالص. ليس له أي مشهدين، ولكن أيدينا تعمل معه. ليس له أرجل، ولكن أقدامنا تفضي الناس إلى قلبه. ليس له صوت، ولكن أصواتنا تخبر الناس كيف مات. ليس له معين،
ولكن نحن حوله لماذا غير إننا إلى ذلك إحنا دائما في ثلاثة فقرات آخر فقرات في قصة سورية كده لطيفة. توجد قصة طويلة توجد هذه الحقيقة العظمى اللي في كنيسة بياخد أسطورة قديمة كيف أن يسوع عندما عاد إلى السماء بعد أن أكمل عمله على الأرض وهو قاعد على القيامة وكان في السماء لا يزال يحمل على ذات الآلام الشديدة التي تابتها على الصليب. سأل الملاك جبرائيل الرب وقال له: سيدي لابد أنك فقيت آلاما مروعة من أجل الإنسان على الأرض. أجاب يسوع: نعم. سأل جبرائيل يعلم كم أحلم كم عملت لأجل خلاصه؟ فأجاب يسوع: ليس بعد. إلى الآن قليلين جدا في فلسطين، عدد قليل بس اللي عرف الحكاية دي، هم الذين يدركون ذلك. وقال له جبرائيل: وكيف يعرف العالم كل ما فعلت له؟ فأجاب يسوع: طلبت من بطرس ويعقوب ويوحنا وقليلين آخرين أن يكون جل عملهم في حياتهم ينذروا الآخرين عنه، وهؤلاء بدورهم يبلغون آخرين، وهكذا إلى أن يعرف كل العالم ما عمل. أما الملاك جبرائيل كما يعرف قوام ضعف البشر، أنه نظر بشك شديد وقال: نعم، ولكن ماذا يكون الحال إن كل إن كل بطرس ويوحنا وبطرس او ان مثل الناس اللي جايين وراهم الرسالة، وان لم يوجد في القرن الحادي والعشرين قوم يخبرون اخرين عنك، ماذا تكون مخططاتك الاخرى لتعريف الناس بك؟ اجاب يسوع: لا توجد لدي اي مخططات اخرى، انا معتمد عليك. أن نقول من أنفسنا أننا نحن المؤمنين جسد المسيح، فهذا يعني أن الله يعتمد علينا، وعلينا فقط أن نكمل عمل اليوم العالم. كده لازم أن نقول أؤمن بالكنيسة، تعرف دورك في الكنيسة، أن المسيح بيعتمد عليك بهذا اليوم. اللي ليك دور، مش كفاية تفكر إن أنا بجحفر. إعلانك في قانون الإيمان، إيمانك بكنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية، يستلزم منك إنك تعلن إنك جسد المسيح، عليك عمل تجاه هذا الجسد، تجاه العالم. جلي إذن أن الكنيسة هي شيء أكبر من البناء، إنها شعب، جماعة مؤمنين، شعب سلم حياته لله. كل دي تعريف للكنيسة، شعب سلم حياته لله، شعب يسكن المسيح فيه ويعيش في وسطه، شعب يرضي ويطيع صوت الله، وناس سلموا حياتهم بالحقيقة للمسيح كسيد عليهم. هي الكنيسة شعب له علاقة شخصية به، كل واحد فينا له علاقة شخصية للمسيح وصلوات خاصة معه. إن أقدس لحظة للخدمة في الكنيسة هي تلك التي بعد أن يتقوى الشعب فيها بالتعليم، القرايات يعني والوعظة والأسرار، تناول يمضي خارج أبواب الكنيسة إلى العالم ليصير هو الكنيسة. احنا بنيجي الكنيسة عشان ناخد قوة ونطلع بره في العالم، نبقى احنا كنيسة في وسط العالم، ناخد التعليم، ناخد الاسرار، نتحول انا الى كنيسة متجولة في العالم. نحن لا نذهب فقط الى الكنيسة، بل نحن يحكي واحد شاب في جامعة ساكن معاه خمسة دكتور راح يقول فبيقول له أعمل أكلمه على ربنا إزاي زي ما احنا قلنا يعني حوالينا ناس عايزين نعرفه فبيقول له إيه لا تحاول أن تذهب به إلى الله فقلت له تعالى روح من المحتمل أن يعمل ولكن فاعل الكنيسة تذهب سيبتنا يقول احنا لو رحنا نقول للناس تعالوا الكنيسة احنا مش حد لكن حد الكنيسة هي اللي تروح الكنيسة هي مين مش هدول دع الكنيسة تذهب إليه كن أنت له كنيسة أينما تتقابل معه في حجرة غسيل الملابس في قاعة المحاضرات في عصر الفور في الملعب في المخزن في حجرة الطعام أنت هو الكنيسة لطريق الأطفال الهدف إذا الهدف ذهابنا إلى الكنيسة نتكلم على بعض ولا ساعة دون ثلاثة نتكلم مع بعض إن الهدف من ذهابنا إلى الكنيسة كل يوم أحد هو أن ننصت إلى المسيح وأن نمجده ونحمده وأن نناله داخلنا في سر التناول كل هذا حتى نخرج إلى العالم عندما تبدأ في أن تكون كنيسة توقف عن أن تجعل الكنيسة مكانا تذهب بل اجعلها شيئا موجودا حيا الكنيسة توجد المسيح وخرج للعالم كن حبلة ملح شعاع نور اسم للضعيف تعاطف مع المنبعث كن مثل اخ يعيش يساند الصغار مثل الصحن ويقاوم الخطر وتطلع نحو الصلاح الذي يمكن ان يفعل الان وعلى المدى البعيد سبعة وسبعين فوق يقول إن السبب الذي لأجله نبني كنيسة ونحضر إلى الكنيسة وندعم احتياجات الكنيسة المادية ونخدم الكنيسة إنما هو لأجل أن تخرج من الكنيسة ونصبح نحن الكنيسة أينما نكون الكنيسة ليست فقط أن نأخذ الله بل أيضا شاع الله للآخر بيحكي موقف لطيف ان في واحد وقع بين عصابة من المافيا ومسكينه وقاعدين يضربوا فيه ضرب مجرح جدا بنفس ما قرروا حد السيف مش قادر يقرب وكل الناس خايفة منه وبعدين تقدم كاهن أسيس حب يخش ينقذ الراجل ده ويضمد جراحه فقالوا له لا مالكش دعوه بالتأكيد روح كنيسة بتاعتك مالكش دعوه باللي احنا بنعمله كنيسة بتاعتك الراجل منظران للكنيسة منظران الكنيسة ليها وشين كانت تبدا الكنيسه لها واجهتان الواجهه الاماميه على شارع عميق كانت عظيمه وفخمه جدا وكانت تطل على شارع عريض وشجر جميل اما الواجهه الخلفيه فكانت قبيحه جدا وكانت تطل على مكان تلقى فيه نفايات الصفائح ومثلثات المجالس وكان رعاه الكنيسه يقولون للمؤمنين لا تنظروا الى تلك الطريق بل انظروا الى من ورا بصلها منين؟ من قدام. لا. أما الكنيسة فقد دعانا الله لتنظر من الاتجاهين الوجه الحلو والوجه القبيح. تنظر أولا إلى المسيح الوجه الملهم، ومن هذا الاتجاه تأخذ الحس والدفع والقوة لكي تنظر حياة المسيح. الأعذار الشائعة التي تسبب عدم الارتباط بالكنيسة هي كونها ممتلئة بالمرائين. تيجي تقول الواحد على الكنيسة لما كان هم بيروحوا الكنيسة عايزين أفضل بهذا الدور اللي عملنا التحليل. مثلا يمكننا دائما أن نقول لهؤلاء الناس إن الكنيسة حقيقة ليست فقط في هذا الحجم من المرائين، لأنه يوجد أيضا مكان لآخرين عادلين حقيقيين. ولكن ان تركنا كل دعاب ورمداح وهز خارجا، فاننا سنعلم ايضا ان الكنيسه لم تكن يوما ما متحفا يعرض فيه الاشخاص الكاملين. الكنيسه مش متحف تتفرج فيه على ايقونات خمسين متعلقين على الحيط. المقصود من الكنيسه ان تكون مستشفى بشفاء المرضى والسيئة. حد يجي يقول لك الكنيسة يعني هو كل شيء عايزين كده، الكنيسة دي مكان مستعلمين، يسأل لك ان هي مرحب دي حلو الشيء في الوحيد. الذين يجدون في يسوع طبيبا للروحية لم آتي لأدعو أبرار بل فقراء إلى التوبة. الأشخاص اللي يقولوا على الآخرين مراؤون ويرفضوا أن يرتبطوا بآخرين أقل مقاوة منهم هو شخص حد ذاته هو نفس المراؤ، لأنه مصاب بخطية الكبرياء ولا يريد أن تكون الكنيسة إلا جماعة من الأبرار. أمثاله ربما يكون هذا الشخص أكثر من مراؤ بادعاءه أنه أفضل من الآخر. على العموم الله وحده هو اللي يعلم مين المراؤ. سمع يوما عن شخص حبس في إناء يحترق، ثم رفض أن يقف في شبكة رجال الأطفال لأنه ظن أن الذين يمسكون بالشبكة هم أناس مراؤون. للعالم كله أحلى عبارة قالها إني أذهب إلى الكنيسة لأجد نفسي. من السهل في المكان أن يفقد الإنسان نفسه في العالم. نحن الذين يمكن أن نضل بسهولة نذهب إلى الكنيسة لنوجد عشان نلاقي نفسينا. نحن الذين نخطئ كثيرا نذهب إلى الكنيسة لننال الغفران. نحن الذين نسخط كثيرا نذهب إلى الكنيسة لننال الشفاء. الكنيسة يوجد الغفران والشفاء لأن المسيح شكرا نخط إلى الكنيسة أول الغفران والشفاء لما نحبك. الحرب العالمية الثانية بعد ما دمرت ألمانيا كل اليابان، بص لقوا الناس عمالة تجمع الحجارة اللي مستخدمة وبيبنوا فيها كنائس قبل ما يبنوا ليها البيوت والمصانع والحاجات اللي محتاجينها عشان يعيدوا بناء اقتصادها. فبيقولوا ليه انتوا بتعملوا كده؟ لا لكي يبنوا مصانع او يستعيدوا اقتصادهم، ولكن لكي يبنوا كنائس. وعندما سألهم لماذا يفعلون ذلك كانت الإجابة: نحن نبني الكنائس أولا لأن فيها سوف يجد شعبنا روح إعادة، غير الكنيسة مش هيبقى فيه روح إعادة. في قصة أسطورية كده عن زكا رئيس العشرين كان طالع خشها بالميزة. كل مرة مراته كل يوم تشوف الصبح يصحى بدري، فاعتاد ان يستيقظ مبكرا ويحمل دمه ماء ممتلئ بالماء ويذهب الى شجرة الجنيز هذه ويشفيها جيدا. وذات مرة تبعته زوجته وفاجأته بالسؤال: ماذا تعمل هناك؟ وما هو سر اهتمامك بشجرة قديمة مثل هذه؟ اجابها ذكا: هنا بالضبط. انا بعمل كده، انا هنا لقيت المسكين بعتني بخدمها وبديها من عطاياي وبروح لها بسمع كلمته فيها يدخل جوايا ويسكن جوايا لما بتحاول من جسده ودمه. فانا بهتم الكنيسة وبدعمها عشان اخرج من العالم يوم الحج واذهب الى الكنيسة لكي ما اعود وانا كنيسة الى العالم كل الايام. لاحظوا الحاجة اللطيفة ان اول يوم حياة الانسان يعملوا الانسان عمودية. اول ما عرفت الكنيسة يبقى يوم عمودية، واخر يوم في معرفة الكنيسة يومين جنب وخلال اليومين دول بقى بيخش مرات كتير يدرس ويتفرج ويحاول يتكلم. روح عديدة جدا. لا، مش اخر يوم يخش فيه الكنيسة هو يوم الجنازة بتاعته. ليه؟ ومع كل هذا فالكنيسة لا يقف اهتمامها بما عند هذا الحد عند القبر، بل تظل تتابعنا حتى بعد دفننا وموتنا، فتذكرنا في القداسات وترفع صلوات لأجلنا حتى العالم. الكنيسة تفضل تسلم تاخدنا من بين ذراعيها كل حال ده معنى إيمان كنيسة واحدة مقدسة جامعة. حد يحب يسأل حاجة ويعطيها؟
نكمل مع بعض قانون الإيمان. كنا كملنا إيماننا واعتقدنا في أقنوم الروح القدس أنه هو الرب المحيي المنبثق من الآب، وان احنا بنقدم له السجود المساوي للاب والابن. وايماننا ايضا بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية. واخر حاجتين بنعلن ايماننا بيهم، نقول كده وبمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا. ايه معنى ان انا بصدق في المعمودية دهيت، وايه فعالية المعمودية في حياتي؟ واضح طبعا من صيغة قانون الإيمان أن المعمودية دي الطريق الوحيد لغفران الخطايا، أن الإنسان علشان خطيته تتغفر لابد أن هو يجوز الولادة من الماء والروح عشان يقدر يبقى مؤهل للدخول للحياة الأبدية. ففي صفحة 283 بيتساءل سؤال عن أهمية المعمودية في حياتنا، لدرجة أن الكنيسة بتؤمن بأن الطفل لازم يتعمد. إن كان بعض الطوائف بتنكر وتقول هو الطفل عنده عقل أو يدرك أو عنده إيمان عشان يقدر يصدق بالسيد المسيح، إزاي تعمدوا الأطفال؟ مفروض أن الإنسان ما يتعمدش إلا لما يعي ويعلن إيمانه فعلا، عشان الآية بتقول من آمن واعتمد خلص، فلازم يبقى فيه إيمان. فبيقول قد يفاجئنا غير المؤمنين بسؤال له مغذاة، هل وجدت يسوع؟ ليس من الأدب أو من المفيد أن نتفكه بكلمات لاذعة ونقول لم أكن أدري أن يسوع ضائع. لما واحد يقول لك أنت لقيت يسوع، هو كان يسوع بيضيع علشان تلاقيه؟ يسوع مش ممكن أبدا يضيع. ومع ذلك فالسؤال خطأ من أوله إلى آخره. نحن لم نجد يسوع، بل أن يسوع هو الذي وجدنا. خدوا بالكم التعبير ده، يقول لك اتقابلت يا أخ مع يسوع، لقيت يسوع. يسوع ده مش حاجة ضايعة أنت بتدور عليها، هو اللي لقانا مش احنا اللي بنلاقيه. أن يسوع هو الذي وجدنا ومنذ مدة طويلة، من قبل أن يكتمل إدراكنا لشخصه. المسيح هو اللي بحث عنا حتى من قبل ما نعرفه. أن يسوع وجدنا ودعانا خاصته، هذا هو المعنى لكل ما يحدث لنا عندما نعتمد ونحن أطفال، طويلا من قبل أن نقدر أن نحب الله. كان هو قد أحبنا من خلال السر العظيم، سر المعمودية. وعايز يتكلم بقى ليه احنا بنعمد الأطفال، وإزاي ان المعمودية دي هي سر عظيم يعلن محبة الله للإنسان، وان ربنا هو اللي بيدور على الإنسان مش الإنسان هو اللي بيدور على الله. فمحبة الله السابقة والمبتدة، بيقول تعليق لطيف، إن يد الله تمتد من خلال المعمودية، يد الله تمتد لتحتضن الطفل وتمنحه قبلة المحبة. تشبيه رائع قوي، إيدين ربنا بتمتد من خلال المعمودية لكل طفل من أول ما يتولد وتمنحه قبلة المحبة. إنه حب إلهي ذاك الذي يقف بجوار سر المعمودية. لماذا يعتمد الأطفال؟ لماذا يعتمد الطفل بينما هو لا يعي ما يحدث له؟ لماذا لا ننتظر على الطفل حتى ينمو أولا ويؤمن بالمسيح ويطلب بنفسه العماد؟ إن اتبعنا هذا الخط من المنطق فنحن لن نطعم الطفل ضد الدفتيريا حتى ينمو ثم يسأل عن ذلك يسأل عن ذلك بنفسه. يعني ليه بيبدو الطفل من سن شهرين واربع شهور وست شهور التطعيمات بتاعته؟ ما يستنوا لما الطفل يكبر ويسألوه تحب تطعم ولا ما تحبش تطعم، تحب تتشك ولا ما تتشكش. أظن من الغباء لو استنينا أن الطفل يكبر وسألناه تحب تطعم ولا، لأنه أصلا مش هيكبر. لو أصيب بدفتيريا او اصيب بشلل الاطفال او اصيب باي من الامراض الجدري مثلا مش هيقدر يعيش. لكن من غير ما بنساله بنطعمه، من غير ما يعلن ارادته بنطعمه. نفس الوضع مع المعمودية اللي بيقول لك لا استنى شوف الانسان. انا من غير ما الطفل بيسأل او يكون عنده ارادة بحصنه ضد الخطية، بحصنه بسر محبة الاب. لان في المعمودية الطفل بيتولد ولادة جديدة فيصير ابن لله، فبديله محبة الله اللي تحصنه من وهو صغير ضد الخطية. ولكننا لا نفعل ذلك لأننا نعلم أفضل من الطفل. إن عماد الأطفال قبل أن يعرفوا ما يحدث لهم هو تعبير عن محبة الله الشديدة لنا. إنه تعبير يرينا كم أن الله يحبنا ويقبلنا حتى وقبل أن نعرفه. ده معنى معمودية الطفل وهو صغير، إن ربنا عايز يعمد الطفل ده لأنه بيعلن من خلال المعمودية محبته للطفل وقبوله للطفل حتى من قبل ما الطفل ده يعرفه. ده إحساسي إن ربنا بيحبني حتى من قبل ما نعرفه أو أدور عنه. إنه يبين أننا شغله الشاغل ومدعاة حبه منذ لحظة ميلادنا، من أول ما تولدنا وإحنا موضع محبة الله. إن المعمودية تعلن أن المسيح اجتمع شيئا لأجلي بدون أن يستشيرني أو ينتظر موافقتي، فإنه قبل أن أولد أو أفكر مات المسيح لأجلي وخلصني. إن معمودية الأطفال هي تعبير واضح عن حقيقة أننا لا نصير أنفسنا مسيحيين. مش احنا اللي بنخلي نفسينا مسيحيين، ان حقيقة اننا مسيحيون لا يتعلق باي عمل من جهتنا، مش من اجل استحقاق فينا او من اجل بر فينا او حاجة عملناها، لكن هو عمل الله في المسيح بالروح القدس لاجلنا. ان حصولنا على الجنسية والمواطنة للقطر الذي نقيم فيه لا ينتظر منا أن نبلغ النضج والفهم والإدراك وقبول موافقة انتماءنا إلى هذا القطر. الطفل اللي بيتولد في مصر على طول يصبح للتو مصري. صحيح ممكن بعد ما يكبر يرفض مصريته، لكن من ساعة وهو صغير مجرد ما يتولد لازم يبقى مصري. وده الطفل اللي بيتولد ويتعمد يبقى مسيحي، ممكن بعد كده يرفض مسيحيته او ما يستجبش ليها، لكن اللي انا بعمله ان انا بطعمه من وهو صغير، ومع هذا هو لي حرية الاختيار. اعتاد شخص مسيحي ان يعزي نفسه في اوقات الشك والضيق، كل ما يحس ان الامور ملخبطة معاه ومتضايق وحزين كان يكتب بحروف كبيرة وبخط واضح لقد اعتمدت. دي كانت التعزية بتاعته، كل ما يتضايق يكتب العبارة دي بخط كبير. وكان يقصد من هذه العبارة أنا اعتمدت، يقصد إيه؟ إن الله قبله وحبه. فالله اللي قبله وحبه، حبه ده لن يتغير. إنني طفل الله اللي ولدني، مش ممكن حبه يتغير أو ينقص ليا بالرغم من وحشتي أو بالرغم من الظروف السيئة اللي أنا بمر بيها. كل ما افتكر إن المعمودية اللي أنا اتعمدتها ده هي إن ربنا حبني من قبل ما أعرفه وإن أنا ابنه، ده يطمني. ولا يمكن لأي شيء أن يغير هذه الحقيقة إن أنا ابن لله مهما كنت في عمق الخطية. الحقيقة دي مش هتتغير. إنه سوف يعتني بي، إنني ملكه، إنني له، لا شيء يمكن أن يفصلني عن حبه. زي ما بولس بيقول اني متيقن انه لا موت ولا حياه ولا ملائكه ولا رؤساء ولا قوات ولا امور حاضره ولا مستقبله ولا علو ولا عمق ولا خليقه اخرى تقدر ان تفصلنا عن محبه الله التي في المسيح يسوع ربنا. عشان كده الكنيسة بتصر انها تقدم سر المعمودية للاطفال، وبعد سر المعمودية على طول بيبقى سر مسحة الميرون، سر التثبيت، عشان الانسان يتولد من الماء والروح، بالضبط زي ما المسيح لما تعمد يقول انفتحت السماوات بطريقة عجيبة. فالمعمودية تفعل لنا هذا، فإن السماوات التي كانت مغلقة أمام وجهنا بسبب الخطية في المعمودية تتفتح قدامنا، صار لنا الآن دخول إليها إلى الله. فأول معنى باخده في معموديتي إن السماء بتتفتح لي. تاني معنى إن يبقى من حقي أني أدعو الله أبويا، أبا أو أبانا، زي ما المسيح لما تعمد سمع صوت من السماء أنت هو ابني الحبيب الذي به سررت. فالمسيح لما تعمد أول حاجة انفتحت السماء، تاني حاجة سمع الصوت ده هو، وهم دول الحاجتين اللي أنا باخدهم من معموديتي، إن السماء بتنفتح في وشي أماني، وإني أسمع هذا الصوت إن أنا نلت البنوة. فإذا كنت تعمدت ده يعني إن لابد علي مسؤولية شخصية تجاه المعمودية، تجاه حب الله اللي فتح حضنه واحتضني من قبل ما أنا أعرفه. فالمعمودية يلزمها قبول شخصي من جهة من اعتمد وهو طفل، بعد أن يبلغ من الإدراك يلزم أن يقبل الطفل ما عمله المسيح لأجله. صحيح تعمدت وانا ماليش ارادة، لكن لما بكبر وتبقى لي ارادة علي اني اما اقبل ما صنعه المسيح لاجلي واعيش بحسب مستوى المعمودية كابن لله، واما ان انا ارفض هذا. فالمعمودية ليست تذكرة روحية تدخلنا الى السماء آليا، عشان كده مش كل اللي تسجل في سجل المعموديات السماء مفتوحة بالنسبة له أو يبقى خلاص هيخش السماء. مش كل من دعى مسيحي يبقى من حقه دخول السماء، لكن اللي استجاب لفاعلية المعمودية في حياته. يقول في آخر باراجراف في صفحة 286: يوجد الآن عدد لا يحصى من المسيحيين بالإثم الذين يعترفون أنهم مسيحيين لأنهم حاصلون على شهادة معمودية، وهذا يجعلهم كأنهم في غنى عن أن تكون علاقة شخصية صادقة بالمسيح ليهم. كوني أن أنا معايا شهادة معمودية ده لا يغنيني عن أن يكون لي علاقة شخصية بالمسيح. يلزم أن يتبع المعمودية إدراك شخصي ويخضع هائلة لعطايا الله المتعددة التي وهبها لنا بسبب محبته من خلال هذا السر العظيم. مش بس في المعمودية اللي احنا بنؤمن بيها وبنصدق فيها معناها ان السماء انفتحت لنا وان احنا بقينا ابناء الله، لكن كمان كوني بعترف بمعمودية معناها ان انا بعترف بالتحادي بالمسيح، ان انا بقيت انا والمسيح واحد، عشان كده بقى اسمي مسيحي. نحن نرتبط ونتحد بالمسيح ونصير أعضاء جسده، ويصبح كل مسيحي معتمد امتدادا للمسيح. كل واحد فينا تعمد بامتداد للمسيح، نصير مسيحا آخر في العالم، نصير عينيه ويديه ولسانه وقدميه. المسيح اختار أن يعمل في العالم من خلالنا، نحن أعضاء جسده، إنها مسؤوليتنا الخاصة كمسيحيين معتمدين أن نجعل المسيح حاضرا حيثما نذهب نحن أو نقيم في أي مكان في العالم. بيذكر قصة لطيفة عن شخص ملحد حب يضايق طفل كان في مدارس الأحد، فاستناه هو خارج من مدارس الأحد وقال له الطفل ده كان فقير هدومه مقطعة، فقال له انت اتعلمت ايه النهاردة في الكنيسة؟ فأجاب الطفل على ذلك اللي بيتهكم عليه وقال له تعلمت ان الله محبة. فسألوا الملحد ان كان صحيح ربنا محبة زي ما بيعلموه، طب ليه ما حدش من جوه الكنيسة اداك هدوم جديدة تلبسها بدل الهدوم اللي مقطعة دهيت؟ عايز يقول له يعني ان الكلام اللي بتاخدوه في الكنيسة ده كلام نظري، كلام كده بيضحكوا بيه عليك. اذا كان فعلا الله محبة زي ما علموك، طب ليه ما حدش في الكنيسة اداك جلابية جديدة؟ فكان رد الطفل رد عجيب جدا، قال له ايه؟ اظن ان الله قد قال هذا لشخص ما. الطفل قال له انا اعتقد ان ربنا قال للحد انه يديني جلابية جديدة، لكن يبدو ان هذا الشخص قد نسى. العيب مش في ربنا، العيب في مين؟ في الناس. لكن الله ما زال اعتقادي فيه انه محبة. هو ده اختبار الانسان اللي اتعمد وشاف ايدين ربنا بتحتضنه في المعمودية. في طقس المعمودية خصوصا في الكنيسة الأرثوذكسية في بعض الحاجات اللطيفة اللي نقدر نلمسها عن معنى المعمودية وفاعلية المعمودية في حياتنا. أول حاجة في طقس المعمودية لازم يبقى في حاجة اسمها الإشبين. الإشبين ده الشخص اللي هيعتني بالطفل المتعمد ويوصل له الإيمان ويدربه في الحياة الروحية. ممكن يكون أبوه أمه أو خادم معين. فكرة الإشبين دي أصلا نشأت في الكنيسة الأولى أيام الاضطهاد والاستشهاد، لأن الكنيسة حست أن في أطفال بيتعمدوا وفي نفس الوقت آبائهم وأمهاتهم بيستشهدوا بيموتوا، طب مين اللي هيربي الأطفال دول؟ فكانت تدور على واحد بصرف النظر عن أنه غني أو مش غني، واحد عنده الإيمان قوي في حياته لسه ما استشهدش، وتسلموا الأطفال أو تديله الطفل اللي أبوه وأمه استشهدوا علشان يعلموا الإيمان ويعتني به ويربيه. من هنا جت فكرة الإشبين كاحتياج في الكنيسة الأولى. لكن الكنيسة بعد كده لقت أن موضوع الإشبين ده مهم، أن الطفل ده مش بس لازم يرضع ويأكل في بيت أبوه وأمه اللبن والأكل، لكن لازم أيضا يرضع الأمور الروحية، لازم حد يربيه في الأمور الروحية. فأول حاجة الكنيسة عملتها أن بتيجي للطفل اللي بيتعمد وتجعل له واحد إشبين. بس في واقع الأمر بيقول بقى أن الإشبين الحقيقي مش مجرد اللي شال الطفل أثناء المعمودية، لكن كل أعضاء الكنيسة مجتمعين معا يلزم أن يتولوا مسؤولية نمو الطفل في الإيمان. كل أعضاء الكنيسة، حد يقول ده مش اختصاصي، كل الناس اللي موجودة في الكنيسة لازم تهتم بالطفل، بأي طفل. الإشبين لا يتكلم عن نفسه، الإشبين لا يتكلم عن نفسه ولكن عن كل الجماعة، إنه يتعهد بأن يعلن الكنيسة أن الطفل ينمو ويزداد في الإيمان الأرثوذكسي. الكنيسة تهتم جدا بموضوع التغذية الروحية للطفل، ومسؤولية الإشبين أنه يتأكد أن الطفل ينمو في محبة الله ومحبة الكنيسة. دي مسؤولية الإشبين، مسؤولية الأب. إذا كانت الأم شالت الطفل ابنها على أيديها وتعهدت أنها تبقى الإشبين بتاعه، فمش بس مسؤوليتها أنها تغير له وتأكله وتشربه وتحميه وتعلمه، لكن مش مسؤوليتها الأولى أنها تتأكد بأن هذا الطفل ينمو في محبة الله ومحبة الكنيسة. بردك نفس الأب. آخر باراجراف في صفحة 288 يقول المعمودية هي بداية رحلة أو سياحة. المعمودية دي بداية السكة مش نهاية السكة، مش نهاية المطاف. تماما مثلما يقول المثل الصيني أن كل رحلة مهما طالت فإنها تبدأ بالخطوة الأولى. فالمعمودية هي الخطوة الأولى في الرحلة العظيمة تجاه الله. دي أول خطوة يخطوها الإنسان تجاه الله. فإن لم يهتم الوالدان اللذان هما الكاهنان في المنزل، الأب والأم دول كهنة في البيت، بأن يأخذ بيد الطفل في عمره الغض وطفولته ليهدياه ويرشداه ويقوياه في خطواته الأولى نحو الله، فإنهم يصيران والدين فاشلين. حتى الحيوانات يمكنها أن تلد وتعطي حياة لأولادها وتعتني بأولادها، القطط بتعتني بأولادها، لكن الوالدان المسيحيان هما فقط اللذان يمكنهما أن يقدم المولود إلى واهب الحياة نفسها. هما اللي يعلموا إزاي الطفل ده ياخد خطوات تجاه الله اللي أعطاه هذه الحياة. تاني حاجة في طقس المعمودية طقس جحد الشيطان. إنما يجرى في خدمة المعمودية يكون عند مدخل الكنيسة، عشان كده تلاقوا المعمودية في مدخل الكنيسة الجهة الغربية مش ناحية الشرق، لأن محدش يقدر يخش تجاه الشرق إلا إذا تولد من الماء والروح. يكون عند مدخل الكنيسة، وهذا يبين أن الداخل لم يصر بعد عضوا في الكنيسة، أن الهدف من المعمودية هو أن ينتقل الشخص ليصير داخل الكنيسة. فيطلب الكاهن من الإشبين اللي شايل الطفل أنه يجحد الشيطان وكل أعماله الشريرة نيابة عن الطفل، فيقول له هل تجحد الشيطان وجميع ملائكته وأعماله وخدمته وكل كبريائه؟ إن أول عمل في المسيحية هو إنكار الذات، وإنكار الذات يتطلب جحد الشيطان اللي بيلبي ويؤكد موضوع الكبرياء والذات في الإنسان. في اعتراض تحدي لا يمكن لأحد أن يكون للمسيح إن لم يواجه الشيطان أولا. مش ممكن أكون للمسيح إلا لما أغلب أو أرفض الشيطان وأعلن رفضي للشيطان. الشيطان ده اللي بيحاول يأكد ذاتي باستمرار ويصير مستعدا لمحاربته. صحيح مش معناها إن أنا بنتصر عليه، لكن فأول خطوة إن أنا أعلن استعدادي لمواجهته لمحاربته لرفضي الأعمال والأفكار. يتم جحد الشيطان بينما الشخص ينظر إلى الغرب، لأن اتجاه الغرب يعلن اختفاء الشمس، الغرب ما فيهوش شمس. كما كان ينظر إليه لدى اليونانيين القدامى على أنه مكان أبواب الجحيم، بعد هذا ينظر الكاهن إلى الشرق من حيث يشرق الشمس ويسأل الإشبين هل تقبل للطفل من هو نور العالم؟ هل تجعل نفسك تتحد بالمسيح؟ إن جحد الشيطان يقابله الاتحاد بالمسيح يعبران عن الإيمان بأن الطفل حديث المعمودية قد انتقل من سيد إلى سيد، من سلطان إلى سلطان، من الشيطان إلى المسيح. فبعد ما بيجحد الشيطان في اتجاه الغرب يتجه ناحية الشرق ويعلن إيمانه بالمسيح ويقول أؤمن 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 بشخص المسيح، يقوم الكاهن تالت حاجة في طقس المعمودية يرشم الطفل بعلامة الصليب. بعد هذا يقوم الكاهن برشم المعمد بعلامة الصليب على جسمه ويكرر هذا عدة مرات أثناء خدمة المعمودية، إن علامة الصليب هي بالتأكيد علامة النصرة التي تجعل الشيطان يهرب. علامة الصليب دي الوشم اللي بيوشم بيه أو بيختم بيه الطفل اللي هيتعمد. رابع حاجة في طقس المعمودية، الإشبين يقول عن الطفل قانون الإيمان، للحقيقة نؤمن بإله واحد، يردد قانون الإيمان. نيابة عن الطفل، ومعنى كده أنه بقى متميز كإنسان مسيحي يعلن إيمانه بالآب والابن والروح القدس، ويعلن بعمل الآب، يعترف بعمل الآب ويعترف بعمل الابن ويعترف بعمل الروح القدس ويعترف بالمعمودية الواحدة والمجيء الثاني. لما يقول لا للشيطان ونعم للمسيح يبقى كده أعلن استعداده لأنه ينضم إلى الكنيسة. فخامس حاجة في الطقس يدوروا اسم جديد، يسموه اسم جديد، والاسم الجديد ده دليل على الحياة الجديدة اللي بيعملها المعمد بواسطة المعمودية. غير الاسم الجديد اللي بياخده وغالبا بيبقى على اسم احد القديسين، بقى اسمه من دلوقتي مسيحي، مسيحي يعني مش بس لقبه مسيحي لكن بقى هو امتداد لشخص المسيح. واذا كان ده اللي احنا بنعلنه من خلال لما بنقول نعترف بمعمودية واحدة، فده بعد كده يعني انت بقيت مسيحي، فاما ان تغير طرقك او تغير اسمك، لاما تصير كمسيحي وتعيش كمسيحي لاما تتنازل عن اسم المسيح. سادس حاجة، ينزل الطفل في جرن المعمودية، وبيسموا جرن المعمودية ده الرحم بتاع الكنيسة، لأن الكنيسة بتولد أولادها من خلال الرحم بتاعها اللي هو جرن المعمودية. وزي ما احنا عارفين في الطقس الأرثوذكسي بتاعنا لازم المعمودية تتم بالتغطيس، بالتغطيس يعني الدفن، عشان كده كلمة معمودية باليوناني معناها بابتزما، بابتزما يعني صبغة. لما يكون عندك هدوم جلابية مثلا كلحت وجربت وإدمت وبقت حاجة عتيقة، يروحوا مغطسينها غمرينها في الصبغة فتطلع جلابية جديدة. فالإنسان العتيق اللي كلح وعتق في الإنسان لما يتغمر في المعمودية يخرج إنسان جديد، عشان كده لازم كل الكيان يتغمر، لازم كل الكيان يغطس، تشبيها بالدفن زي ما بولس الرسول بيقول مدفونين معه في جرن المعمودية. فمحدش بيدفن بيرش عليه شوية رملة، لازم يغطوه بالرملة. محدش بيدفن بأنه مثلا يحط عليه نقطتين ثلاثة من الرملة يقول احنا دفناك، لكن الدفن لازم يبقى بالغمر، بغمر الجسم كله. فعشان كده المعمودية هي موت حقيقي وقيامة تانية، مدفونين معه في جرن المعمودية، حتى كما أقيم المسيح نقوم نحن أيضا معه في جدة الحياة. مادة السر اللي بتستخدم في المعمودية المية، وزي ما احنا عارفين ان المية تستخدم في التنظيف للاختزال، عشان كده احنا بنتغسل في سر المعمودية. والمية ايضا هي مصدر الحياة لان كل حاجة حية فيها مية. والمية بردك ليها اشارة رائعة جدا، ان المية ده هي بتفكرنا بمنظر الراعي اللي جابنا لحد المية. في مزمور الرب لي رعاية يقول لماء الراحة يوردني، ماء الراحة، الماء اللي بيريحني، الماء اللي بينعشني، الماء اللي بيرد فيا الحياة بيجيبني. وماء الراحة ده هو المعمودية اللي بيعمدني بيها، زي ما انتوا عارفين ان الخروف ليه فروة، فالخروف يخاف يشرب من النهر الجاري، لانه لو نزل شوية في المية فروته تتبل يتقل يغطس، فما يخاف قوي انه يشرب من النهر الجاري. فممكن الراعي يقول له اديني وديتك لحد النهر، روح اشرب بقى، جبتك لحد المية. طب ما انا مش هقدر اشرب. لكن الراعي الصالح يعمل ايه؟ يروح عامل مجرى عشان يهدي سريان المية وجريان المية، يحط حطب، يحط طوب، يحط دبش عشان المية دي ما تبقاش جارية، فتيار المية يهدى ما يبقاش يجري بسرعة، فيقدر الخروف يمد بوزه ويشرب وهو مطمئن. ربنا مش بس بيجيب الحاجة اللي أنا محتاجها ويحطها قدامي ويقول لي خدها، لأنه ممكن الحاجة اللي أنت جبتها لي يا رب اللي أنا محتاجها دي جبتها لي بطريقة ما تناسبنيش، ما أقدرش عليها، أخاف منها. لكن الراعي الصالح يجيب لي احتياجي بالطريقة اللي تناسبني. عشان كده المية تعني الاغتسال، المية تعني الحياة، المية تعني الرعاية الحسنة من هذا الراعي الصالح اللي ولدني في جرن المعمودية. قديس يوحنا فم الذهب يعلق تعليق لطيف على ماذا يحدث في المعمودية، فيقول عندما تأتي إلى سر التأسيس المقدس فإن الأعين الجسدية ترى ماء، أما أعين الإيمان فترى الروح. الأعين الجسدية ترى الجسم يعتمد، وهذه ترى الإنسان العتيق يدفن، الأعين الروحية. الأعين الجسدية ترى الجسد يغتسل، وأعين النفس ترى الروح تتطهر. أعين الجسد ترى الإنسان يخرج من الماء، وأعين الروح ترى الإنسان الجديد يخرج بمجد وبهاء مشرق.